أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للنهي المولوي التحريمي عن المعاملة، تارة بمعنى السبب اللي هو إجراء الصيغة والعقد، وأخرى بمعنى المسبب اللي هو النقل والانتقال، وثالثة الأثر المترتب على المسبب، تصرف حينئذ في المال، سواء تصرف خارجي تكويني أو تصرف اعتباري ناقل مثل بيع هبة ونحو ذلك. بالمعنى الأول قلنا إنه ما في تنافي بين النهي التحريمي وبين حينئذ سببية السبب لترتب الأثر القانوني والشرعي عليه، وهذا له نظائر بالفقه. كما قلنا سببية الغسل الثوب المتنجس بماء طاهر لحصول النقاء والطهارة الثوب، حتى لو كان بحصة مبغوضة، كما لو كان مثلا الماء مخصوبا في البين فكانت الحصة مبغوضة، هذه الذي تقطع. وأما إذا كان هذا النهي عن السبب فلا منافاة بين مبغوضية السبب وبين سببيته لترتب الأثر القانوني والشرعي عليه. أما القسم الثاني هو ما لو كان النهي متعلق بالمسبب اللي هو الأثر نفس الانتقال النقل والانتقال في البين. بالنسبة لهذا القسم كما قلنا بأنه قد يدعى، وهذا قلنا في مطلبان. المطلب الأول هو أنه حينئذ كبروي يعني على مستوى الإمكان هل يعقل النهي عن المسبب أو لا يعقل. ثانيا النهي عن المسبب هل يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان. والنهي عم نحكي بالنهي التشريعي، النهي المولى التحريمي، وليس اللي هو الإرشاد والإخبار الحكاية في البين. أما المطلب الأول فقلنا يستشكل بإشكاله. الإشكال الأول وهو أن الانتقال ليس فعل المكلف، وبالتالي ليس مقدورا للمكلف وليس تحت السلطان المكلف، إنما فعل المشرع والمقنن. فإذا لم يكن فعل المكلف فلا معنى للنهي عنه، يعني أنا لست مسؤولا عن تصرفات الغير وعن أفعال الغير. إذا كان الحكم بالانتقال والنقل هو فعل المقنن والمشرع، خلينا نشوف المقنن والمشرع، مش نجي له المكلف الذي لا يكون الفعل فعله إنما هو فعل المقنن المشرع، فنحرم عليه حينئذ الانتقال، والحال أن الانتقال هو فعل مباشر للمولى وللمشرع في البين. ليش؟ لأنه اشترط بالخطاب وبالتكليف عموما سواء كان تحريما أو إيجابا في البين أن يكون الأمر أو النهي بالنسبة للأفعال اللي هو مسؤول عنها في البين، وأما أفعال الغير اللي هو مش مسؤول عن قطع لا معنى للنهي عنها. هذا الإشكال. الجواب عنه أنه أفعال التي هي تحت سلطان المكلف وتحت قدرة المكلف على قسمها، في عندك أفعال مباشرتية فيها مثل الأكل مثل الشرب والآخر الصلاة وهكذا، وعندك الأفعال التسبيبية والتوليدية مثل مسألة إحراق مثلا محصول الكافر في البين أو إحراق محصول الفقير واليتيم. إحراق محصول الكافر مثلا واجب، ليش؟ لأنه واجب عليك أن تجفف منابع مثلا الكافر في البين وأسباب قوته وما يمده حينئذ بالحياة حتى يستسلم ويخرج مستسلما في البين. وبالنسبة اليتيم مثلا يحرم عليك حينئذ أن الإحراق ما عنديش قدرة عليه، أنا عندي قدرة على إضرام وإيجاد النار وإشعال النار حينئذ في محصول اليتيم وفي محصول الكافر في البين. العدو. الآن ما عندي قدر. وأما الإحراق إلى آخره ده صار فعل النار ولم يكن فعلي. مع ذلك أخاطب بحرمة الإضرام هنا أو بحرمة الإحراق. الإضرام فعل مباشر بس الإحراق ليس فعل مباشر وإنما فعل النار في البين. فحينئذ هنالك أخاطب بحرمة الإحراق فيما لو كان إضرام النار في مال اليتيم وحصول اليتيم، وهنا أخاطب بوجوب الإضرام فيما لو كان الإحراق لمحصول عدو المولى في البحر. ليش؟ لأنه يكون فعل لي ولكنه بالتسبيب وبالتوليد فعلا توليديا لي وإن لم يكن فعلا مباشرة. نعم الانتقال الحكم الانتقال هو فعل مباشر للمولى ولكنه فعل تسبيبي وتوليدي لي، لي القدرة عليه ولي السلطان عليه من خلال القدرة على سببه والقدرة على إيجاد موضوعه. إذا أوجدت الموضوع اللي هو العقد بده يحصل، حينئذ المسبب اللي هو فعل المولى اللي هو النقل والانتقالي في البيت فيكون فعلي لكن بالتسبيب. هلا الفعل التسبيبي والتوليدي في الأمور التكوينية أو في الأمور التشريعية والأمور التقنينية في البيت ما فيش فرق بينهما. هذا الإشكال الأول وجوابه كما تقدم. الجواب الإشكال الثاني اللي هو صح أن هذا الفعل هو فعل للمكلف لكن بالتوليد وبالتسبيب مش بالمباشر، بس هو على كل حال هو فعل للمولى. الحكم بالانتقال هو فعل للمولى بالمباشرة، هو اللي حكم، هو اللي قال هون في انتقال هون مثلا ما فيش انتقال، فكان فعل المولى بالمباشرة، فعل بالتسبيب وفعل المولى بالمباشرة. طيب هذا الانتقال المسبب لا يخلو في لوح الواقع ونفس الأمر عن أحد يحملها، إما مبغوض أو ليس مبغوضا ولا ثالثا. إذا كان مبغوضا، إذا كان مبغوضا وبالتالي حرم المولى، حرمه ولو من خلال حرمة السبب، لأنه أنت ما قدر ما إلي قدر عليه بالمباشرة ولكن إلي قدر عليه من خلال القدرة على سببه وموضوعه في قلبه. لكن إذا كان مبغوضا ليش المولى فعله؟ ليش المولى حكم بالانتقال والحال أن الانتقال مبغوض بالنسبة له؟ يعني هل المولى يأتي بفعل فيحكم بالانتقال اللي هو المسبب والحال أن الانتقال مبغوض بالنسبة له؟ إذا كان مبغوضا فكيف حكم حينئذ بالانتقال، أو كيف أوجد هذا الانتقال وشرع وقنن هذا الانتقال والحال أن هذا الانتقال اللي هو المسبب مبغوض بالنسبة له؟ وإن لم يكن مبغوضا فلماذا المولى نهى عنه بالنهي التحريمي؟ فقال له يحرم عليك حينئذ ذلك الانتقال وإلى آخره، ذلك النقل والانتقال ولو من خلال حينئذ حرمة السبب الذي يوضي ويفضي إلى ذلك المسبب، من خلال حرمة السبب حرمة الموضوع الذي يفضي إلى ذلك المسبب في البين اللي هو عبارة عن النقل والانتقال. فلا يخلو إما في مبغوضية أو ما في مبغوض. إذا في مبغوضية كيف المولى حكم بالانتقال والحال الانتقال اللي هو المسبب مبغوض؟ وإذا ما في مبغوضية فليش المولى نهى عنه النهي التحريمي بالنسبة للمكلف في البحث؟ هذا الإشكال الذي يأتي. الجواب عن هذا الإشكال نأتي له مش بناقض، مرة نقول ناقض ونرجع لحال، مرة نقول لا نعطي له نظير في الأمور التكوينية ومنه يعلم الحال بالنسبة لأمورنا التقنينية في البحث. بالنسبة مثلا على سبيل الفرض اللي هو مثلا قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه، إذا أمر مبغوض بالنسبة للمولى، هل نتعامل مع المولى مش كمقنن ومشرع، نتعامل معه كموجد وخالق في البيت؟ طيب قتل الإمام الحسين جزما وبتا ونقسم بالله بأنه مبغوض بالنسبة للمولى، وشو اسمه يزيد أو الشمر مثلا ما عنده قدرة على القتل، عنده قدرة على سبب القتل على موضوع القتل اللي هو مثلا فريق الأودهش، واضح هذا اللي عنده القدرة عليه اللي هو إبانة وفصل الرأس الشريف عن الجسد، أكثر من هذا ما عندهش قدرة. لو اجتمع الكرة الأرضية مثلا إذا الله عز وجل لم يكتب المسبب بعد حصول السبب ولم يكتب النتيجة بعد حصول الموضوع في البين لا يكون مالك قتل الإمام الحسين، والحال أن القتل مبغوض للمولى عز وجل، مع ذلك المولى حكم وجعل ذلك القتل في قلبه. هيدا فيما لو كان المسبب التكويني مبغوض ومع ذلك حصل هيدا المسبب التكويني في قلبه. وقد يكون المسبب التكويني حينئذ لا مثلا محبوبا في قلبه واضح، ومع ذلك في نهي عن ذلك. يعني بعبارة أخرى المسألة ليست مربوطة بهالمطلب. التفتوا اللي بده يقول في مقام الجواب، وهو أنه لو لم يكتب المسبب بعد حصول السبب، ولم تكتب النتيجة والأثر بعد حصول الموضوع في قلبين، سوف يفوتنا من المصالح ما شاء الله. ليه؟ مسألة مصلحة أنه مثلا لو افترض، خلنا نفترض مثلا يمثل بالنسبة للحيوانات في البيان من الطيور والأنعام ومن إلى آخره، إذا لم يكتب النتيجة وهو الموت بعد مثلا فر الأوداج وإلى آخره، قطعا قديش في منافع الناس. هلا كثير من الناس عايشه على البروتين اللي بيحصلوا من شو مثلا من خلال تلك اللحوم، وهذا البروتين اللي بيحصلوا انما هو بعد إماتة تلك إماتة الحيوانات، ليست بفعل المكلف بالمباشر، وانما فعله بالتسبيب، فعل المباشر اللي هو فري الاوداج في قلبه. النتيجه بتكون حينئذ بيد المولى. هذا المسبب رغم أنه مبغوض، بس إذا حصل سببه يكون حينئذ فيه مصلحة مهمة. مش السبب المسبب، لا، المصلحة بالنسبة لذلك السبب حتى ينتج عنه ذلك المسبب. هذا بالنسبة لي مثل الأنعام اللي بيحصل من خلالها غذاء مهم ووافر لحتى يعيش الإنسان ويبقى حينئذ قائما لله عز وجل. بالنسبة لعدو الموت، هلا بإطلاق الرصاصة بفري الأوداج بقطع الرأس إلى آخره، أيضا أنا ما عندي قدرة، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واضح أنا أيضا القتل مش فعلي، أنا فعلي بس فري الأوداج أو إطلاق الرصاصة بالفعل، أما القتل كان هو فعل المولى. إذا عدو المولى الذي عاص في الأرض فسادا فكان مادة للفساد والإفساد في البين. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا. فبهذه حينئذ الكيفية، لو لم يكن هذا المسبب اللي هو حينئذ أثر ونتيجة لذلك السبب ولذلك الموضوع اللي هو مثلا فري الأوداج أو إطلاق الرصاصة وإلى آخره، كان هودي مثلا الكفار. لكن فرعون لو شو ما عملت لفرعون بالإغراق بالمدرشو بالآخره بالقائه من شاهق بالإحراق بكذا، مش رح يموت. واضح ليش؟ لأن النتيجة والأثر يكون حينئذ أمرا، أو فقل المسبب يكون أمرا مبغوضا للمولى، فلا يحصل حينئذ ذلك المبغوض. هذا اللي هو مادة فساد، جرثومة فساد. كيف يقول جرثومة التقوى؟ هذا جرثومة فساد في قلبه، مادة للفساد للطغياني وللتمرد وللخروج ولجعله عاليها سافلة لاستعباد الناس واستهلاكهم. مش شو ما عملت له ما لح يموت في قلبه، ليش؟ لأنه الموت مبغوض بالنسبة للمولى جزما، هذا على خلاف غرض المولى. من هنا نقول في الأمور التكوينية وأنه يعلمنا من الأمور التشريعية. افترض أن المسبب بهالعبارة، المسبب مبغوض، ولكنه ذلك المسبب إذا ما كان حصل أنه هذا المسبب مطلقا مبغوض، كان مع السبب أو لم يكن مع ذلك السبب، وإن كان لا يحصل مسبب من دون سببه في البين فكان مبغوض، لكن إذا ما قورن بذلك السبب والموضوع لذلك المسبب ولذلك الأثر، سوف نكون أمام مفسدة ومبغوضية حاصلة من المسبب وبين مصلحة مهمة. هذه المصلحة المهمة اللي هي أهم من تلك المبغوضية سوف تفوت فيما لو لم يكتب المولى السببية فيما بين السبب والمسبب على تقدير حصول السبب في قلبه. السبب ما فيش عليه أي مشكلة، نفس السبب كسبب بغض النظر عن المسبب والنتيجة في قلبه، مش مورد مبغوضية للمولى. لكن المبغوض هو نفس الانتقام، المبغوض نفس القتل، المبغوض نفس النتيجة في البين. لكن هذه المبغوضية للنتيجة تكون منكسرة بمصلحة أهم، اللي هو حصول المسبب على تقدير حصول السبب في البين، بحيث إذا لم يكتب المسبب على تقدير حصول السبب سوف تفوت مصلحة مهمة جدا في البين، وهذا التقدير الذي أشان له لح يروح عليه إنه يتغذى، عنده غذاء وافر بيحصل عليه من الحيوانات في البين، من السمك، من الجيج، من الأنعام، بيحصل إلى آخره. أيضا في عنده غرض ومصلحة مهمة جدا، أنه بالنسبة لأعداء المولى، لمن هم جرثومة فساد، لمن هم أصل ومادة فساد لحسمها والقضاء عليهم وإراحة العباد والبلاد حينئذ من فسادهم وخرابهم في البيت، إذا فرعون كيف ما جعلكته، رميته من شائخ، حرقته، غرقته، زلزلت به الأرض، خسفت به الأرض، شو ما عمل فيه، لح يبقى حينئذ موجودة بهذا، لح تفوت عندنا مصلحة مهمة جدا حينئذ في البين. فمن أجل حينئذ تلك المصلحة تكون هذه المبغوضية، وهي مش مبغوضية كلية، مبغوضية بحصة خاصة، مثل بقتل الإمام الحسين عليه السلام، سوف تكون هذه المبغوضية منكسرة بتلك المصلحة الأهم التي لو لم يكتب المولى السببية فيما بين السبب والمسبب البين سوف تفوت مصلحة أهم وأعظم من تلك المبغوضية في البين. فلذا بتبقى السببية على ما هي عليه بلا تفريق بين وبين، بين بالمورد المبغوض وبالمورد الغير مبغوض في البين، بلا حاجة إلى جواب آخر نجمع فيه بين المسببية الشرعية المولوية وبين المسببية التي هي لدى العقل، مش بحاجة إلى هذا حينئذ بالأساس. وعليه عليه حتى لو كان المسبب مبغوضا للمولى، مع ذلك يجعل المولى السببية فيما بين السبب والمسبب حتى لا تفوت مصلحة هي أهم بكثير من المبغوضية التي تحصل من ذلك السببي في البين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفعل ليس مباشر للمكلف إنما مباشر للمقنن في البين، وإنما للمكلف السلطنة عليه والقدرة عليه من خلال القدرة على سببه وإيجاد موضوعه اللي هو نفس حينئذ عقد وإجراء الصيغة في البين. إلى هنا لا مانع ثبوتا، ما في محذور ثبوتي من أن المولى حينئذ ينهى عن المسبب، رغم أن المسبب هو فعل تسبيبي للمكلف وليس فعلا مباشرتيا للمكلف، وإنما هو فعل مباشر للمقنن وللمشرع في البين. هل هذا النهي التحريمي لما في مانع ثبوتي حينئذ هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ وهذا هو النقطة الثانية التي سوف تأتي إن شاء الله. الحمد لله.